بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من لدنك علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 19 بعد 300. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقوله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. وكره عثمان رضي الله عنه أن يحرم من خراسان أو كرمان. هذا الباب الذي يعقده الإمام البخاري هنا ليبين الوقت الذي يحرم فيه بالحج، فقال: باب قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات. قال العلماء في بيان هذه الجملة القرآنية: يعني وقت الحج أشهر معلومات، أو قال غيره: الحج في أشهر معلومات، يعني لا يكون في سواها. وقال تعالى: معلومات يعني معروفات للناس لا يشك أحد فيهن. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لم يذكر هذه الأشهر لأنها معلومات، فقال تعالى: إذن الحج أشهر معلومات، لم يذكرها لشهرتها. قال أبو إسحاق الشيرازي صاحب كتاب المهذب: المراد وقت إحرام الحج في هذه الأشهر. بعد أن ذكر هذه الآية نقل عن الصحابة ما هي هذه الأشهر، فقال: وقال ابن عمر، طبعا يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يعني المواقيت هي الأهلة حين يبدو الهلال ثم يكبر ثم بعد ذلك يتلاشى إلى آخره، دورة القمر هي من أجل معرفة أوقات العبادات. فقال تعالى: هي مواقيت للناس والحج، فخص الحج مع أن الحج من جملة المواقيت، ولكن ذكره تخصيصا لأهميته. ثم قال: وقال ابن عمر رضي الله عنهما: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. هذا القول يدخل في يوم النحر لما قال: وعشر من ذي الحجة. وفعلا عند بعض الفقهاء كأحمد وغيره أن يوم النحر من عشر ذي الحجة أو من أشهر الحج، وإن كان من لم يدرك عرفة فقد فاته الحج، لكن ألحقوا العاشر أو يوم النحر بأشهر الحج قالوا لأن فيه أعمال الحج، بل يوم النحر هو يوم الحج الأكبر. الحج الأكبر هو يوم النحر، لأن معظم أعمال الحج تكون فيه. طبعا عند الشافعية وعند غيرهم كذلك بأن ميقات الحج الزماني هو شوال وذو القعدة وعشر ليالي من ذي الحجة، فلا يجعلون يوم النحر من أشهر الحج، بناء على أنه من فاته وقوف عرفة فقد فاته الحج، ولا يفيده بعد ذلك أن يعني يطوف أو يسعى، تكون عمرة لو فاته الوقوف بعرفة، هذا يذكر فيما بعد. ثم نقل البخاري عن ابن عباس وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. من السنة يعني من شريعة الحج ألا يحرم به إلا في أشهره. وهذا طبعا التعليق الذي علقه عن ابن عباس كما ترون علقه بصيغة الجزم وقال ابن عباس، وقلت لكم بأن التعليق إذا كان بصيغة الجزم يفيد أنه صحيح، لم يقل ويروى ويذكر بصيغة التمريض، وإنما قال بصيغة الجزم وقال ابن عباس، مما يشير إلى صحة هذا الإسناد عنه. ثم طبعا قال الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري بأن هذا التعليق قد وصله ابن خزيمة في صحيحه والحاكم في مستدركه والدارقطني في سننه من طريق مقسم عنه بلفظ: لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج. وهناك لفظ آخر: لا يصلح أن يحرم أحد بالحج إلا في أشهر الحج. هذه العبارات المختلفة التي سقتها لكم كلها للدلالة على أن الإحرام بالحج لا ينبغي أن يكون إلا في أشهر الحج التي بينها الله تعالى. لذلك قال: فمن فرض فيهن الحج في هذه الأشهر. ثم قال البخاري: وكره عثمان رضي الله عنه أن يحرم من خراسان أو كرمان. طبعا خراسان في شرق آسيا اليوم، حوالي الاتحاد السوفيتي أو أفغانستان وهذه البلاد البعيدة. نعم، طب ما سبب أن يكره، يعني ما سبب ذلك؟ كيف كره عثمان أن يحرم أحد من خراسان أو كرمان؟ لأن أحد الصحابة أحرم من خراسان، فكره له عثمان رضي الله تعالى عنه، كره له ذلك. من هو الصحابي الذي أحرم من خراسان؟ هو عبد الله بن عامر رضي الله تعالى عنه. وعبد الله بن عامر بهذا الاسم يوجد صحابيان، كل منهما عبد الله بن عامر، لكن عبد الله بن عامر هذا الذي أحرم من خراسان هو عبد الله بن عامر ابن كريز ابن ربيعة ابن حبيب ابن عبد شمس، يعني لبيانه أبو عبد الرحمن القرشي العبشمي. طبعا كلمة العبشمي نسبة إلى عبد شمس، هذه يعني منحوتة من هاتين الكلمتين. عبد الله بن عامر رضي الله تعالى عنه افتتح خراسان، فلما فتحها قال: لأجعلن شكري لله أن أخرج من موضعي هذا محرما، فأحرم من نيسابور في خراسان. هذا يدل على أمرين: الأمر الأول أنه نسب فضل الفتح لله سبحانه وتعالى أولا، ثانيا أراد أن يشكر الله تعالى على هذه النعمة العظيمة فتح خراسان بأن أحرم من هناك من موضعه، يعني أراد أن يزداد في العبادة، لأن الإحرام هو دخول في النسك، فأراد أن يزداد عبادة وأن تطول مدة نسكه فأحرم من هناك. طبعا قال: فلما قدم على سيدنا عثمان رضي الله عنه لامه على ما صنع، يعني إذا أردت أن تشكر الله فلا بأس، ولكن الأولى أن تحرم في أشهر الحج. سيكون السؤال، قد يقول قائل: هذا ما له علاقة بأشهر الحج، هو أحرم من خراسان قبل الميقات، يعني الذي ينبغي أن يحرم عنه. قال: أحرم من خراسان، إحرامه هناك يستلزم أن يكون إحرامه في غير أشهر الحج. لماذا؟ لأن المسافة بين خراسان ومكة تستغرق أكثر من أشهر الحج آنئذ. أما اليوم ما شاء الله بالطائرة بساعات معدودات، يعني مهما طالت 6 ساعات 7 ساعات بيكون وصل إلى جدة ثم إلى مكة. فإذا هناك لما كانت المسافة بعيدة وتستغرق أكثر من مسافة أشهر الحج، فأحرم قبل دخول أشهر الحج، فلامه سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه على ما صنع. أما موضوع الإحرام قبل الميقات المكاني هذا ذكرناه فيما مضى، وكيف أن هناك من قال الأفضل أن يحرم من الميقات، وهناك من قال الأفضل أن يحرم من دويرة أهله، لكن الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أحرم من الميقات. نعم، هذا عبد الله بن عامر رضي الله عنه، يعني شخصية عجيبة فعلا، الله عز وجل أكرمه ففتح خراسان. نعم، وهو الذي روى حديث من قتل دون ماله فهو شهيد، وهو ابن خال سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه، في قرابه بينه وبين سيدنا عثمان، وأبوه عامر ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أية عمة؟ البيضاء بنت عبد المطلب. فعامر ابن البيضاء بنت عبد المطلب، طبعا ولاه سيدنا عثمان البصرة، ووفد على معاوية فزوجه بابنته هند. نعم، وكانت داره دار عبد الله بن عامر بدمشق، هنا بمنطقة تدعى الحويرة. الحويرة قريبة يعني من منطقة جامع بني أمية، بالضبط لا أدري أين هنا بالضبط، لكن في هذه الأماكن. وهذه الدار التي سكنها عبد الله بن عامر هي التي كانت فيما بعد دار قاضي قضاة دمشق أبي القاسم ابن الحرستاني. هذا أبو القاسم من كبار العلماء والقضاة، وله ترجمة حافلة، وتوفي 614، يعني في بداية القرن السابع الهجري. هذه الدار بقيت حتى سكنها قاضي القضاة ابن الحرستاني، كانت دارا لمن؟ لعبد الله ابن عامر رضي الله تعالى عنهم. هنا قصة لطيفة وفيها فائدة وعبرة يذكرها الزبير بن بكار، بأن سيدنا عثمان رضي الله عنه لما ولى عبد الله بن عامر على البصرة عزل أبا موسى الأشعري. فانظروا ماذا فعل أبو موسى، هو عزل وولي يعني بدلا من عبد الله بن عامر، فقال أبو موسى: يا أهل البصرة، قد أتاكم فتى من قريش كريم الأمهات والعمات والخالات، يقول فيكم بالمال هكذا وهكذا. يعني أبو موسى رضي الله عنه مدح عبد الله بن عامر، هذه النفوس التي زكاها الإسلام، وهذه النفوس التي ارتقى بها الدين، فلم يحقد عليه ولا وقف ليذكر عيوبه أو يندد بمثالبه أو يقول عزلت وليس على حق في أن يعزلوني، وهذا الذي قد ولي ليس خيرا مني. لا لا أبدا، بالعكس مدحه وأثنى عليه وحبب به أهل البصرة. قال: قد أتاكم فتى من قريش كريم الأمهات والعمات والخالات، يقول فيكم، هنا يقول فيكم بالمال هكذا وهكذا، يعني ينفق الأموال، هو سخي، كان معروفا بسخائه رضي الله تعالى عنه. من جملة سخائه بأنه كما يذكر عنه الأصمعي ارتج عليه يوم أضحى بالبصرة، هو والي البصرة بده يخطب خطبة العيد، خرج على المنبر يريد أن يتكلم فارتج عليه، أغلق عليه يعني. ما عرف يتكلم ولا كلمة، فمكث ساعة، يعني لبث مدة ما كان يطلع معه حكي. اي نعم، الله يرضى عنه. ثم قال: والله لا أجمع عليكم عيا ولؤما. عيا يعني عدم القدرة على الكلام. لا أجمع عليكم عيا ولؤما، من أخذ شاة من السوق فثمنها علي. طلعوا للسوق، كل واحد يجد شاة يأخذها فأنا أدفع ثمنها. فكان كريما سخيا جوادا رضي الله تعالى عنه، ولذلك باعتبار في له يعني أيدي بيض في البصرة، دعا طلحة والزبير إلى أن يأتوا إلى البصرة، وقال إني لي فيها صنائع، يعني عملت فيهم خيرا كثيرا وهم يعني يوافقونني فيما يعني أطلبه منهم. ومن سخائه بأنه عمل السقايات بعرفة. في عرفة معلوم لديكم بأن الناس يحتاجون إلى الماء، فهو عمل مواضع للسقيا في عرفة رضي الله تعالى عنه. وقتل كسرى في ولايته لما كان يفتتح هو خراسان، ولذلك أحرم من نيسابور شكرا لله تعالى رضي الله تعالى عن هذه يعني بعض فضائل هذا الصحابي الجليل، وفضائل الصحابي بشكل عام مثل أبو موسى الأشعري الذي أثنى عليه قبل أن يقدم إلى البصرة. توفي عبد الله بن عامر هذا قبل وفاة معاوية في سنة 59 للهجرة، فقال معاوية لما مات بمن نفاخر وبمن نباهي بعده، يعني هذا كان رجل نباهي به ونفاخر به بشجاعته بسخائه بجوده بكرمه بأريحيته رضي الله تعالى عنه. هكذا كان عبد الله بن عامر، وهذه مناسبة هذا الإحرام الذي أحرمه من خراسان. الآن نأتي إلى الحديث الذي ذكره البخاري في هذا الموطن. قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثني أبو بكر الحنفي قال حدثنا أفلح بن حميد قال سمعت القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج إلى أن أتم الحديث. قبل أن نتابع أقول أورد البخاري هذا الحديث من أجل هذه الجملة، هذا هو الشاهد. سيدة عائشة ماذا قالت؟ خرجنا مع رسول الله متى؟ في أشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج، أكدت ذلك. الحرم يعني في أزمنته وأماكنه وفي حالاته، يعني وهنالك رواية وحرم الحج، إذا كانت وحرم جمع حرمة يعني في محظورات، يعني التزمنا محظورات الحج فما أتيناها. فالشاهد الذي من أجله جاء البخاري بهذا الحديث في هذا الباب أنهم إنما أحرموا أو خرجوا مع رسول الله في أشهر الحج. تقول السيدة عائشة، الآن أقرأ الحديث باختصار شديد لأن محل الشاهد قد يعني وقفنا عنده. فنزلنا بشرف، شرف عند حدود مكة، منطقة عند حدود مكة على مسافة قريبة من الحرم من مكة، نعم يعني عند حدود مكة. فقالت فخرج إلى أصحابه فقال صلى الله عليه وسلم: من لم يكن منكم معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه الهدي فلا. قالت: فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه. نعم، هنا النبي عليه الصلاة والسلام سيرد معنا بالتفصيل في الباب الذي بعده كيف أن الصحابة رضي الله عنهم كان عندهم بأنه في أشهر الحج لا يحرم إلا بالحج، وكان لديهم هذا الفهم السائد بأنه. والبخاري سبحان الله ذكر هذا الأثر هنا في الباب الذي بعده كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، سنقرأها في باب التمتع والقران والإفراد بعده تماما. كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض. لطيف، من أفجر الفجور في الأرض. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبطل هذه القناعة وهذا الرأي، فطلب منهم أن يقلبوا الحج إلى عمرة. وهنا طبعا لا نستطيع من خلال رواية واحدة دائما أن أقول بأن نعرف الحكم المراد. هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يكن منكم معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه الهدي فلا. يعني من ساق الهدي يجب أن يبقى محرما إلى أن يتحلل ثم ينحر أو يذبح الهدي. هنا الحديث أن النبي جعله على التخيير، فقال: فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل. وهناك روايات في صحيح مسلم وفي البخاري بأن النبي صلى الله عليه وسلم عزم عليهم بعد ذلك من لم يكن معه هدي أن يفسخ الحج إلى عمرة، يعني أن يقلبه إلى عمرة، لكي ينفي هذه القاعدة التي كانت عند العرب، وسنذكرها الآن حين نصل إليها إن شاء الله. نعم، قالت: فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه فكانوا أهل قوة وكان معهم الهدي فلم يقدروا على العمرة. قالت: فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك يا هنتا، يعني يا هذه، ما يبكيك يا هذه؟ قلت: سمعت قولك لأصحابك فمنعت العمرة، يعني قال لأصحابه اقلبوا الحج إلى عمرة، فهي قلبته إلى عمرة أو كانت محرمة بالعمرة، فجاءها الحيض، فإذا جاءها الحيض لا تستطيع أن تطوف وبالتالي لا تتحلل من العمرة. قال: فمنعت العمرة. قال: وما شأنك؟ قالت: لا أصلي. هنا قالوا هذا أدب من أدب السيدة عائشة رضي الله عنها، قالت: لا أصلي، كنت بذلك عن الحيض. فقالوا هذا من آداب السيدة عائشة رضي الله عنها، كنت عن الحيض بأحد آثاره أو بالحكم الخاص به. ولذلك أكثر قال النساء بعد ذلك إذا يعني ذكرت الحيض قالت: هي لا تصلي، لا تستطيع أن تصلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا يضرك، يعني لا يضرك هذا، إنما أنت امرأة من بنات آدم، كتب الله عليك ما كتب عليهن. قال العلماء: النبي صلى الله عليه وسلم واسى السيدة عائشة وخفف من همها، وقال: أنت لست مختصة بذلك، وإنما كل بنات آدم يرد عليهن هذا الأمر، هذا الحيض. هذه ملاطفة عظيمة ورائعة من النبي عليه الصلاة والسلام، وتخفيف عن السيدة عائشة التي كانت تبكي متأثرة بهذا الذي حل بها، فمنعها من أن تؤدي العمرة وتتحلل كما فعل بقية الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين طافوا بالبيت. وهنا أيها الإخوة، كذلك بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، لهذه القضية فيها إعطاء أو بيان كرامة المرأة، وأن هذا العارض لا يؤثر عليها، وهذا رد على ما كان سائدا في ذاك الوقت، وخاصة عند اليهود بالذات كانوا يعدون المرأة إذا حاضت صارت نجسة. ولذلك كان اليهود إذا حاضت المرأة يعزلونها ولا يقتربون منها ولا يدعونها يدعتضها في الطعام أو شرب. ونحن تسربت لنا بعد عادات اليهود، تسربت للبيوت ما هيك؟ لذلك يعني بنحكي شو كان يصير، انه اذا كانت امرأة حائض ما بصير تحط ايدها بالمخلل مثلا، او طالع مكدوس، او طالع جبنة، ما هيك؟ هذا كله من نين؟ من اثار اليهود. اما عند المسلمين هذا مرفوض رفضا قاطعا. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في المسجد وقال للسيدة عائشة ناوليني الخمرة، فقالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك. فهذا بيان بأن المرأة لو حاضت فلا يؤثر هذا عليها شيئا، وهذا أمر كتبه الله سبحانه وتعالى على النساء جميعا، ولا يجعل الواحد منهن نجسة لا سمح الله، أو يكون سببا داعيا ليبتعد الناس عنها. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الجواب الرائع قد بين لها أن هذا أمر طبيعي وعادي، فلما تبكين؟ لما تبكي؟ لا حاجة لذلك. إنما أنت امرأة من بنات آدم، كتب الله عليك ما كتب عليهن، قال فكوني في حجتك أو حجتك، فعسى الله أن يرزقكيها، يعني يرزقكيها، ما هي؟ العمرة. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام طلب منها أن تحرم بالحج. هون بقى السؤال الذي اختلف فيه الفقهاء، هل النبي قال لها أدخل الحج على العمرة فتكون قارنة، أم إنها نقضت العمرة وانتهت من آثارها وصارت الآن دخلت بحج مفرد؟ في قولين، هذان القولان سنتعرض لهما الآن في الباب الذي بعده، لأن قوله صلى الله عليه وسلم كوني في حجتك، إما أنه أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة وهنالك روايات تدل على هذا، وإما أنها رفضت العمرة لأن النبي قال لا دعي عمرتك أو ارفضي عمرتك وانقضي شعرك، يعني كما سيرد معنا. والروايات سبحان الله بموضوع الحج كثيرة جدا وتحتاج إلى تأمل وتمهل وتبصر، نعم، في النظر إليها لجمع بين معانيها، لأن كل حديث يتكلم عن جانب، فإذا أخذت حديثا واحدا ولم تأخذ غيره أخطأت في الحكم. والآن سيذكر دليل هذا. الآن سنذكر أقرأ الحديث باختصار شديد ولن أقف عنده، لأن المراد من الحديث قد وقفنا عنده. قالت فخرجنا في حجته حتى قدمنا منى، فطهرت ثم خرجت من منى فأفضت بالبيت. قالت ثم خرجت معه في النفر الآخر، ثم خرجت معه في النفر الآخر حتى نزل المحصب، ونزلنا معه، فدعا عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما فقال اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم افرغا ثم اتياها هنا فإني أنظركما، وفي رواية أنتظركما حتى تأتياني. قالت فخرجنا حتى إذا فرغت وفرغت من الطواف ثم جئته بسحر فقال هل فرغتم؟ فقلت نعم، فآذن بالرحيل في أصحابه فارتحل الناس فمر متوجها إلى المدينة. ضير الآن عم يشرح البخاري بعض الكلمات، قال هنا مر في الحديث قوله فلا يضيرك، لا يضيرك يعني لا يضرك، لكن اشتقاق الكلمة من أين؟ قال ضير من ضار يضير ضيرا، على وزن باع يبيع بيعا. البخاري قال ويقال ضار يضور دورا، يعني هذه الكلمة ممكن أن تكون من باب باع يبيع، أو تكون من باب قال يقول قولا. فهنا ضار يضور دورا من باب قال يقول قولا، والأول باب باع يبيع بيعا، وضر يضر ضرا. انتهينا من هذه المسألة وانتهينا من هذا الباب الذي القصد الأساسي منه أن الحج إنما هو في الأشهر المعلومات. الآن السؤال، لو أن رجلا أحرم بالحج في غير أشهر الحج فماذا يفعل؟ قالوا ينعقد عمرة على قول كثير من التابعين والصحابة. يعني الآن نحن ما لنا في أشهر الحج، لو واحد قال لبيك اللهم بحجة لبيك، ماذا تنعقد؟ عمرة، ويؤدي أعمال العمرة. هنالك قول آخر قال لا ينعقد عمرة، يعني هو انعقد حج لكن يتحلل بعمل عمرة. عرفنا الفرق بيناتهم؟ يعني كأنه أحيانا قد يكون خلاف لفظي. بعض العلماء قال ينعقد عمرة، بعضهم قال ينعقد حج، هو الآن متلبس بحج بس ما في حج، لا في عرفة ولا في رمي جمار، فكيف يتحلل؟ يتحلل بعمرة. فلكن لا ينبغي طبعا واحد يحرم الآن بحج، لأنه ينبغي أن يلتزم قول الله تعالى فمن فرض فيهن الحج إلى آخر الآيات. الآن نأتي إلى الباب الذي بعده. قال البخاري رحمه الله: باب التمتع والقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي. إذن هذه أربعة مسائل: التمتع والقران والإفراد وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي. تعالوا نقرأ الحديث ثم بعد ذلك نقف عند معاني. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج، فلما قدمنا تطوفنا بالبيت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، فحل من لم يكن ساق الهدي، ونساؤه لم يسقن فأحللنا. قالت عائشة رضي الله عنها: فحطت فلم أطف بالبيت، فلما كانت ليلة الحصبة قالت: يا رسول الله، يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة؟ قال: وما طفت ليالي قدمنا مكة؟ قلت: لا. قال: فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة، ثم موعدك كذا وكذا. قالت صفية رضي الله عنها: ما أراني إلا حابستهم. قال عقرى حلقى، أوما طفت يوم النحر؟ قالت: قلت: بلى. قال: لا بأس، انفري. قالت عائشة رضي الله عنها: فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليها، أو قالت، هذا شك من الراوي يعني، أو قالت: وأنا مصعدة وهو منهبط منها، وهو منهبط منها. انتهى الحديث. ثم يقول البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجة وعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يحلوا، وفي رواية فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. هنا الآن سترون أن في الظاهر اختلافا بين الروايتين. الرواية الأولى ما هي؟ خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج. والرواية الثانية: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجة وعمرة، ومنا من أهل بالحج. ففي تناقض بين الروايات يا ترى، شو الجمع بيناتهم؟ الأول قال ولا نرى إلا أنه الحج، وفي رواية ولا نذكر إلا الحج، وهنا قالت سيدة عائشة منا من أهل بعمرة، والسيدة عائشة أهلت بعمرة. نعم، فما الجمع بينهما؟ طبعا الجمع بينهما سأذكره لكم، لكن قبل أن أذكره لابد من أن نعيد أو نلقي الضوء بسرعة على الفرق بين التمتع والقران والإفراد بالحج. ما هو التمتع؟ التمتع هو الاعتمار في أشهر الحج ثم التحلل من تلك العمرة ثم الإهلال بالحج في تلك السنة، يعني الإحرام بالحج في تلك السنة. لو أن رجلا بعد أن دخل شوال ذهب إلى مكة فأحرم بعمرة ثم تحلل منها وبقي في مكة إلى قبل عرفة بيوم أو يومين فأحرم بالحج، فهذا يسمى متمتعا، هذا هو التمتع. أما لو لم يحج في ذلك العام لا يسمى متمتعا، وهذا ما أشار إليه ربنا سبحانه وتعالى بقوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. بعض السلف كانوا يطلقون التمتع على القران أيضا، يعني يعتبر القران نوع من التمتع، هو فعلا تمتع. كيف؟ اسمعوا ماذا قال ابن عبد البر، قال لا خلاف بين العلماء أن التمتع المراد بقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أنه الاعتمار في أشهر الحج قبل الحج، هذا الأصل. ثم قال ومن التمتع أيضا القران لأنه تمتع بسقوط سفر للنسك الآخر من بلده، يعني بدل ما يأتي للعمرة مرة ثانية تمتع بإيه؟ بأنه وفر على نفسه هذا التعب والنصب والمجيء مرة أخرى. لذلك بعض السلف كان يسمي القران تمتعا، أما أصل التمتع ما قلته لكم قبل ذلك. طيب ما هو القران؟ القران أن يحرم بالحج والعمرة معا، وهذا لا خلاف في جوازه أبدا. أما الإفراد، ما هو الإفراد؟ أن يحرم بالحج وحده حتى إذا انقضت أعمال الحج أتى بعد ذلك بالعمرة. تمتع، قران، إفراد. أما فسخ الحج إلى عمرة يعني أن يقلب نية الحج إلى عمرة، وهذا الذي أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم ليبطل عادة العرب من أفجر الفجور في الأرض أن يعتمر في أشهر الحج، هكذا كان عندهم. طبعا إذا فسخ الحج إلى عمرة يعني قلب الحج إلى عمرة يعتمر، يأتي بأعمال العمرة ويتحلل ثم يأتي بالحج فيصير حينئذ متمتعا لأنه جاء بالعمرة ثم بعد ذلك جاء بالحج وعليه أحكام العمرة. نعم هنالك مسائل لا أريد أن أتعرض لها، عسى أن يعني قضية إدخال الحج على العمرة، لو واحد ذهب نوى العمرة ثم نوى أن يدخل الحج عليه فيصير قارنا، أو إدخال العمرة على الحج، هذا أمر اختلف فيه العلماء نذكره فيما بعد، لا نريد أن نطيل القول فيه، عسى أن إذا سنحت فرصة أن نأتي له. الآن تعالوا إلى كلام السيدة عائشة هنا في هذا الحديث والحديث الذي بعده، أنا قرأت الحديثين عمدا. الحديث الأول تقول السيدة عائشة ولا نرى إلا أنه الحج، وفلما قدمنا تطوفنا بالبيت. شوفوا الكلام، كلام أيها الإخوة، كلام اللغة العربية فيه دقة بالغة، الآن انتبهوا لهذه القضية. أما في الحديث الذي بعده قالت منا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة وعمرة. الفرق بينهما قولها لا نرى إلا أنه الحج، ذكرت ما كانوا يعهدونه من ترك الاعتمار في أشهر الحج، يعني تقول نحن لا نظن إلا أننا سندخل بالحج، هي معناتها. إذن قولها لا نرى إلا أنه الحج، قالته قبل أن يبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه من أحب أن يهل بعمرة فليفعل، من أحب أن يهل بحجة وعمرة فليفعل، من أحب أن يهل بحج فليفعل. إذن قالت هنا ما كان العرب يعهدونه من أنه في أشهر الحج لا يحرم إلا بالحج، هذه معنى الكلمة. فإذا قالت لا نرى إلا أنه الحج، يعني ما نظن إلا أنه الحج. فلما كانوا لا يعرفون إلا الحج، هنا وقف النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهم أحوال الإحرام ووجوه الإحرام. هنا وقف النبي وبين لهم ذلك، انتبهوا لهذه القضية، وبين لهم أنه يجوز العمرة في أشهر الحج. وهذا البيان سيرد في الرواية رقم 1786 بباب الاعتمار في أشهر الحج، واسمعوا نص الحديث من طريق عروة ابن الزبير عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يهل بعمرة فليهل، ومن أحب أن يهل بحجة فليهل، ولولا أني أهديت يعني سقت الهدي لأهللت بعمرة. إذن عرفنا كيف شو صار أخواني الكرام. الآن خرج المسلمون وفي ظنهم أنهم لن يحرموا إلا بالحج، هذا معنى لا نرى إلا أنه الحج أو لا يذكر إلا الحج. فالرواية الثانية بينت المراد. الآن النبي جمعهم وقال لهم من أحب أن يهل بعمرة فليهل إلى آخر الحديث الذي ذكرته لكم. ماذا قالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها؟ وكنت ممن أهل بعمرة فحضت قبل أن أدخل مكة، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، يعني هي متلبسة بعمرة وجاء يوم عرفة ولا تستطيع الطواف، شو حيفوتها؟ حيفوتها الحج وقوف بعرفة. فشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ففعلت. هذا لذلك بقول البخاري الله يرضى عنه لهذه النقطة الدقيقة، وأن الصحابي كان يظن ما في عمره ما يظن إلا الحج، لذلك البخاري شوفوا دقة البخاري في الباب نفسه ذكر هذا الأثر الذي رواه ابن عباس كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. هذا كلمة كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور نفسر به قول السيدة عائشة ولا نرى إلا أنه الحج، تمام؟ هذا ارتبط بين الروايتين. فكانوا ما يفكروا إلا حج لأنه ما في عمرة، ممنوع العمرة بأشهر الحج. فالنبي قال لهم لا، من أحب أن يهل بعمرة فليفعل، من أحب أن يهل بحجة فليفعل، إلى آخر ما ذكرنا. فقولها لا نرى إلا الحج ليس معناها أنها دخلت بحج مفرد، والدليل على ذلك أنها قالت في الحديث الذي ذكرته لكم قالت وكنت ممن أهل بعمرة. إذن هذا الجمع بين الحديثين. الآن السيدة عائشة إذن دخلت معتمرة أهلت بعمرة. في بعض الناس أصروا على أنه أخي هي قالت لا نرى إلا أنه الحج معناته حج، والناس أحرموا بالحج. فقالوا أجابوا هذا الذي تمسك بهذا، قالوا إذا كان كما تقول فمعنى هذا أن السيدة عائشة على فرض أنها أهلت بحج أحرمت بالحج، لما أمرهم النبي أن يقلبوها عمرة هي سيدة عائشة قلبتها عمرة، لما قلبتها عمرة حاضت، ولما حاضت وجاء يوم عرفة لا تستطيع أن تطوف، بكت. فالنبي قال لها صلى الله عليه وسلم حينئذ: ماذا تفعلي؟ ادخلي بالحج. فإذا هذا من باب الاحتمال، وإلا التفسير الأول الذي ذكرته لكم هو الأصح، بأنهم رضي الله تعالى عنهم كانوا يظنون أنه ما في إلا حج، فبين لهم النبي جواز ذلك. انتبهوا شو قالت السيدة عائشة: فلما قدمنا تطوفنا البيت. هنا كمان قضية هامة، هي عم تقول هلا وقد واحد يقول لك السيدة عائشة قالت تطوفنا البيت، فما المراد بتطوفنا البيت؟ يعني تطوف أكثرنا. فالسيدة عائشة هنا نسبت فعل الأكثر إلى الجميع، قالت تطوفنا البيت. شو الدليل بأن مرادها تطوفنا البيت الأكثر؟ شو الدليل؟ بنفس الحديث شو قالت السيدة عائشة؟ قالت عائشة رضي الله عنها: فحط فلم أطف بالبيت. هي قالت بعد قليل فلم أطف بالبيت. أرأيتم كيف ينبغي أن نفهم العبارات أيها الإخوة في الحديث؟ لما بدك تقرأ الحديث بدك تقرأه من أوله لآخره ثم تستنبط منه المعاني، أو تضم إليه الأحاديث الأخرى ثم تستنبط منه المعاني. إياكم أن تأخذوا حكما من جملة أو حكما من حديث واحد. مثل ما كنت شايفين الأحاديث المختلفة والروايات، كل رواية لها معنى، كل رواية تدل على قسم، تدل على جهة. فجمع هذه الأحاديث سبحان الله يبين لنا الصورة الكاملة. إذن قولها تطوفنا بالبيت، ما المراد به؟ تطوف أكثرنا الذين فسخوا الحج إلى عمرة. نعم. ثم تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، فحل من لم يكن ساق الهدي، يعني جعلها عمرة. ونساؤه لم يسقن، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما كان معهم هدي، ولذلك ماذا فعلنا؟ أحللنا. طيب سؤال الآن: زوجات النبي أحللنا يعني أتينا بعمرة، الآن سيدة عائشة هل جاءت بعمرة؟ لا، ما جاءت بعمرة لأنه حاضت. أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعلها حجا. تقول سيدة عائشة: ونساؤه لم يسقن يعني الهدي فأحللنا. قالت عائشة: فحط فلم أطف بالبيت. الآن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم قال ارفضي عمرتك، يعني اتركي التحلل. هنا بقى السؤال: النبي لما قال لها ارفضي عمرتك أو قال لها دعي عمرتك وكوني في حجتك، هل ألغت العمرة ودخلت بالحج أم إنها أدخلت الحج على العمرة؟ هذا السؤال، هذا أمر هام. كثير من العلماء قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تدخل الحج على العمرة فتصير قارنة. تمام؟ ليه؟ لأنه قضية الواحد كان محرم بالعمرة، كيف يترك الإحرام بالعمرة؟ يترك يمشي؟ فالنبي قال لا أدخل الحج على العمرة فصارت قارنة. شو الدليل؟ اسمعوا الأحاديث التي تدل على أنها صارت قارنة. رواية مسلم قال لها عليه الصلاة والسلام: فأمسكي عن العمرة، يعني عن أعمال العمرة اللي هو الطواف والسعي والتقصير. قال: فأمسكي عن العمرة. الآن أمسكتي عن العمرة وأدخلت عليها الحج. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث الذي يدل أنها كانت قارنة، روى مسلم من حديث جابر أن عائشة أهلت بعمرة حتى إذا كانت بشرف حاضت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أهلي بالحج. تقول حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وسعت فقال لها عليه الصلاة والسلام، وهنا الشاهد، قد حللت من حجك وعمرتك. إذن هذا النص ماذا يدل؟ قد حللت من حجك وعمرتك، يعني هي أدخلت الحج على العمرة بدليل هذا. فهذا صريح في أنها كانت قارنة لما قال لها قد حللت من حجك وعمرتي. الآن سؤال بقى هنا، كيف السيدة عائشة رضي الله عنها تقول أرجع أنا بحج وغيري رجع بحج وعمرة؟ يعني ماذا تهيأ للسيدة عائشة حتى أرسلها إلى عمرة؟ قالوا أن السيدة عائشة رضي الله عنها لما جمعت الحج والعمرة رأت أن غيرها من نساء النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة جاءت بعمرة مفردة، وأنها هي لم تأتي بعمرة مفردة. تمام، انتبهنا لهذه القضية، أنه غيرها جاب عمرة، هي ما حاضت، ما قدرت تأتي بالعمرة ألا أدخل الحج، فصارت قارنة. فكيف غيرها يأتي بعمرة مفردة وهي عمرتها دخلت وين؟ بأحكام الحج. فالنبي يقولون، اسمعوا هذا الكلام الجميل، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه قال لها قد حللت من حجك وعمرتك أعمرها مرة أخرى من التنعيم تطييبا لقلبها لكونها لم تطف بالبيت لما دخلت معتمرة. ما راح عليها طواف العمرة لما حاضت، فتطيب لقلبها لأنها لم تطف بالبيت، وهي ظنت أنه راحت عليها العمرة المفردة. فماذا قال لعبد الرحمن أبي بكر؟ خذ أختك وأعمرها من التنعيم. نعم، واسمعوا هذا الكلام الجميل الذي يدل كيف أن النبي طيب قلبها وطلب من عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها. شو وقع في رواية مسلم تعقيبا على هذا؟ اسمعوا هذا الكلام الجميل الرائع، تقول في رواية مسلم: وكان النبي صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا إذا هويت الشيء تابعها عليه. هي حبت تعمل عمرة، شو قال للنبي عليه الصلاة والسلام؟ روح اعملي عمرة. كان رجلا سهلا، هذه مزية من أعظم مزايا النبي عليه الصلاة والسلام، هذه السهولة واللين والرفق. إيه نعم، طيب إذا تعمل عمرة إيه خير إن شاء الله، شو بيضر؟ ما هي تعمل عمرة، مع أنه هي عملت عمرة، يعني مثل ما أنها هي الأصح بأنها كانت قارنة بين الحج والعمرة. خطر في بالها أنه أنا ما اعتمرت لحالي عمرة لحالي خاصة، فقال له لسيدنا عبد الرحمن: خذ أختك واعمل لها عمرة منين؟ للتنعيم. ما قال له خلاص ما بيجوز بقى، عدي عالي تلك حللتي من حجك وعمرتك، ليش عم تنقي زيادة؟ لا، شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بهذا اليسر وهذه السهولة وهذا الرفق وهذا اللين، طلبت انه بدها عمرة، قال روح اعمل عمرة، عبادي على كل احوال، لا شيء في ذلك. شايفين اخلاق النبي عليه الصلاة والسلام؟ الان تبين لنا من خلال هذا الحديث بان النبي عليه الصلاة والسلام لما دخلوا كانوا يظنون انهم لن يحرموا الا بالحج، ثم النبي بين لهم وجوه الإحرام، وعرفنا ما جرى للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. لذلك الرواية الثانية الذي قلته لكم تقول سيدة عائشة: فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجة وعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله بالحج. هون السؤال: وأهل رسول الله بالحج، طيب كيف بيقولوا أن النبي قرن كان قارن؟ هي السيدة عائشة عم تقول وأهل رسول الله بالحج. طيب بعض الفقهاء بيقولوا أفضل وجوه الإحرام التمتع، أنه يدخل بعمرة ثم بعد ذلك تنتهي العمرة يتحلل منها ويأتي بالحج. الشافعية طبعا في خلاف أيها أفضل إن الإفراد أم التمتع أم القران، لكم أقوال الفقهاء في هذه المسألة. طيب شوفوا أقوال الفقهاء عند الإمام أحمد، ترتيب الأفضلية على الشكل التالي: التمتع ثم الإفراد ثم القران، هيك عند الإمام أحمد. عند المالكية الأفضل الإفراد ثم القران ثم التمتع. عند الشافعية الأفضل الإفراد ثم التمتع ثم القران، وعند الحنفية الأفضل القران ثم التمتع ثم الإفراد. طيب منين أتوا بهذه الخلافات؟ كيف؟ وتجد أن الأحاديث كلها تؤيد ما قالوا، لأنه ما في واحد قال قضية إلا له عليها دليل. الشافعي لما قال هو والمالكية، المالكية والشافعية كلاهما الأفضل أولا الإفراد، الشافعية والمالكية، بعدين بيختلفوا أن القران ثم التمتع أو التمتع ثم القران، ما لنا علاقة بالمسألة. الشافعية والمالكية عندهم دليل قوي، لك السيدة عائشة تقول أهل رسول الله بالحج، هذا في البخاري، ووارد عن ابن عمر كذلك أن النبي أهل بالحج، لذلك قالوا الأفضل الإفراد لأن النبي أهل بالحج. الذين قالوا القران أفضل قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صار قريبا من مكة أو عند مكة أدخل عليها العمرة فصار قارنا. صح، قالوا الحنفية قالوا صح النبي عليه الصلاة والسلام نوى الحج أولا، لكن عمليا لما دخل في النسك ماذا كان؟ كان قارنا لما دخل في النسك، لذلك الأفضل القران، مو الأفضل بما أحرم به أولا، لأن العبرة بإيه؟ بما جرى عليه الأمر. طيب الحنابلة قالوا أنه لا، الأفضل التمتع. من أين أتوا بذلك؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأحللت وجعلتها عمرة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أن يكون قد أحرم بعمرة ليتحلل مع أصحابه، ليحل مع أصحابه، فالذي تمناه النبي هو الأفضل. عرفنا كيف إخواني؟ كيف جرت القضية؟ إذن النبي أول ما أحرم بما أحرم؟ بالحج، ثم أدخل عليها العمرة فصار قارنا، ثم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة. إذن ما تمناه النبي عليه الصلاة والسلام هو الأفضل. من هنا كل إمام من الأئمة ماذا قال؟ قال هنالك حال من أو وجه من وجوه الأحرام أفضل. طيب نقلكم كيف بيردوا على بعضهم ولا ما نحكي بالمسألة هاي؟ نحكي. الشافعية بيقولوا للحنفية اللي قالوا القران أفضل، قالوا النبي عليه الصلاة والسلام أدخل العمرة على الحج لإبطال عادة العرب. العرب قالوا من أفجر الفجور العمرة في أشهر الحج، لكي يبطل هذه العادة أدخل العمرة، لكن ما استطاع أن يحل لأنه ساق معه الهدي. طيب ماذا قالوا لمن قال التمتع أفضل؟ عند الإمام أحمد التمتع أفضل، لأن النبي قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة. ماذا قالوا الذين قالوا الإفراد أفضل؟ قالوا النبي قال ذلك تطيبا لقلوب أصحابه الذين تألموا لعدم موافقتهم له، لأن النبي أمرهم أن يحلوا وأن يجعلوها عمرة، أمرهم أن يجعلوها عمرة. طب يعني صعب عليهم أن يخالفوا النبي، كيف النبي محرم ونحن نتحلل؟ فالنبي طيب قلوبهم، ماذا قال لهم؟ يعني أنتم حرموا لأنه ما معكم هدي، أنا لو كان ما معي هدي لكنت أحللت معكم. إذن سبحان الله، كل فقيه من الفقهاء له وجهة نظر في هذه المسألة، وكل فقيه من الفقهاء له دليل قوي. لذلك أنا بقول، طبعا ما لي مجتهد، لكن من خلال هذا كله بقول اللي بده يعمل حج أكثر من مرة، مرة يعمل مفرد، ومرة يعمل قارن، ومرة يعمل متمتع، فبيكون أتى على أحوال النبي كلها صلى الله عليه وسلم. وأنا فعلت هذا والحمد لله، يعني مرات دخلت مفردا، ودخلت قارنا، ودخلت متمتعا، فأتينا على هذه الحالات كلها من أولها إلى آخرها. نعم، فأريد أن أقول مسألة، هذه المسألة يعني هامة جدا لكي لا نختلف فيما بيننا. يعني كما ترون أيها الإخوة، هذه المسائل مع أن حجة النبي واحدة صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك نجد فيها هذه الأقوال العديدة، مما يشير إلى أنه في الفروع، في كثير من الفروع لا يوجد قول فصل. ما هو القول الفصل؟ يعني أن تقول السنة كذا فقط وكل ما سوى ذلك هو خلاف السنة، هذا نجده في البحث العلمي وفي المنهج العلمي غير دقيق، لأن ما تعتقد أو أنت ترجحه السنة، غيرك يرجح أن السنة خلاف ذلك، فلا حاجة إلى أن نتشادد يعني فيما بيننا، هيك السنة وخلاص ما في غير هيك، لا، هنالك أقوال كثيرة، ولكل فقيه سبحان الله قول من الأقوال. يعني هبعطيكم مثال بسيط يعني بيتعلق بالموضوع لكي لا نختلف بهذه الفروع التي كثير منها لا يوجد فيها قول فصل وكل فقيه له دليله. مثلا هبعطي مثال قضية النزول من القيام إلى السجود، بعضهم يقول السنة أن تنزل على الركبتين، بعضهم يقول لا السنة أن تنزل على اليدين، ولكل منهم دليله. وفعلا نجد هذه المسألة لا يمكن الفصل فيها، لأن هناك من ألف في هذه وهناك من ألف في هذه، والقضية أصلا يعني ما كثير مضطرين إحنا نألف فيها، لكن مثلا نسمعوا شوفوا المؤلفات. أحد العلماء اللي اسمه أبو إسحاق الحويني قال، كتب رسالة سماها نهي الصحبة عن النزول بالركبة، جاب كل الأدلة على أنه منهي الواحد ينزل على ركبة ولازم ينزل على إيدي. نيح واحد تاني ألف كتابه واسمه الشيخ مختار الطيباوي، ألف كتابا لماذا اختار جمهور السلف النزول على الركب، فحشد جميع الأدلة على أن السلف كانوا ينزلون على الركب. إذن هناك من قال رسالة نهي الصحبة عن النزول بالركبة، واحد آخر قال لماذا اختار جمهور السلف النزول بالركب، واحد ثالث كتب كتاب أو رسالة سماها جلاء العينين عن النزول بالركبتين، وأثبت أن السنة والشرع والأفضل أن ننزل على. إذن كما ترون القضية ليس فيها قول فصل، أن تقول هذه السنة وانتهى، ما يستطيع أحد يبحث البحث العلمي، أنا أقول عن البحث العلمي المجرد، أن يقول هذه السنة وما عداها خلاف السنة من خلال الأحاديث ومن خلال الروايات. نعم، ورأيتم الآن يعني بعض هذا من خلال الروايات التي تتعلق بالحج أو العمرة، هذا اختار الإفراد، هذا اختار التمتع، هذا اختار القران، والصحابة كذلك، يعني هذا الأمر ينسحب إلى وقت الصحابة، فالصحابة رضي الله عنهم قد اختلفوا في هذه المسائل، تعددت أقوالهم، لم يكن لديهم أو عند مجموعهم قول فصل واحد، وهذا سيظهر معنا في الدرس القادم بالأحاديث التالية التي تبين أن الصحابة رضي الله عنهم قد اختلفوا في هذه المسألة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.